أشكر لإيراني تعليق التعاون مع الوكالة بأنه ردة فعل طبيعية على تعامل المتحيز داعيا إلى احترام حقوق أعضاء الوكالة والتخلي عن الازدواجية. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن إيفن في طهران. وأكد أمير سعيد إيرواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانته بشكل واضح. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي، وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجير أن عدد الشهداء في حرب 12 يوما التي شن كيان الاحتلال الصهيوني ضد إيران بلغ 935 شخصا. وأوضح المتحدث باسم القضاء أن من بين الشهداء 38 طفلا و132 امرأة، بعضهم كن حوامل، مشيرا إلى العدوان الأخير على إيران أدى إلى استشهاد الناس الأبرياء وقيادات حرس الثورة وعلماء نوويين كبار. وأشار جهانجير إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني شن عدوانا همجيا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلقى على إثره ردا قويا جعله يستجدي وقف إطلاق النار. أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام محسن إيجي أنه لا يمكن الوثوق بوقف إطلاق النار الذي يقترحه الصهاينة المجرمون، مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت وقف إطلاق النار عندما أدرك الصهاينة أنهم غير قادرين على تحقيق أهدافهم. وأضاف إيجي أن إيران لم تكن يوما داعية حرب ولم تبدأ حربا ولا ترغب في استمرارها، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ لحرب أو سلام مفروضين، مشددا على ضرورة الحفاظ على الجهوزية أكثر من أي وقت مضى أمام مكر العدو الذي قد يستخدم وكلاءه وأدواته في المنطقة. المزيد من التفاصيل نستمع على التقرير التالي.
وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة شكلت محاور الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس مسعود بازشكيان من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى آخر مستجدات الوضع الإقليمي والدولي. الرئيس ماكرون دعا طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة القضايا الخلافية مع الغرب، مطالبا باحترام وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي للمساعدة فيما أسماه إحلال السلام في المنطقة. لكن طهران أكدت أيضا وعلى لسان رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام محسن إيجائي أنه لا يمكن الوثوق بوقف إطلاق النار الذي يقترحه الصهاينة المجرمون، مشيرا إلى أن واشنطن اقترحت وقف إطلاق النار عندما أدرك الصهاينة أنهم غير قادرون على تحقيق أهدافهم. فإيران لم تكن يوما داعية حرب ولم تبدأ حربا ولا ترغب في استمرارها، لكنها في الوقت نفسه لن ترضخ لحرب أو سلام مفروضين. الكلام لازال لإيجائي الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الجهوزية أكثر من أي وقت مضى أمام مكر العدو الذي قد يستخدم وكلاءه وأدواته في المنطقة، كما أن الاستسلام غير المشروط ليس تفاوضا بحسب تأكيد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني الذي أشار إلى أن التفاوض مستحيل إذا أراد الأمريكيون فرض شروطهم على طهران. إيرافاني الذي أعرب عن رفضه لإملاء السياسات على إيران أكد أن بلاده مستعدة للتفاوض لكنها لن تتنازل أو ترضخ للأمريكيين، وأضاف أن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم. أما بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد دعاها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن تتصرف بعيدا عن النهج السياسي، مشيرا إلى أن إيران طالبت أن يعمل المدير العام للوكالة الدولية ضمن نطاق مهامه الفنية وألا يكون تحت تأثير بعض أعضاء الوكالة.
يجب على الوكالة الدولية أن تتصرف بعيدا عن النهج السياسي، فهي كيان دولي لديها مهام واضحة ومهام المدير العام أيضا محددة ومعروفة. ما طلبنا به هو أن يعمل المدير العام ضمن نطاق مهامه الفنية وألا يكون تحت تأثير بعض أعضاء الوكالة.
إذن مواقف إيران واضحة ومحددة تجاه وقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وأكدت مرارا وتكرارا أنها لا تتراجع عن هذه المواقف بأي حال من الأحوال.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت سرايا القدس تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية نوع D9، وبعملية مشتركة مع كتائب القسام دمرت دبابة ميركبة، وكلاهما في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية ونصب الكمائن في مختلف مناطق توغل قوات الاحتلال، موقعة عناصرها بين قتيل وجريح. ووفق آخر الأرقام التي أقر بها الاحتلال، فإن عدد القتلى في صفوف جيشه بلغ 438 قتيلا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، فيما تؤكد مصادر عبرية أن عدد أكبر من ذلك بكثير بسبب سياسة التعتيم للحفاظ على معنويات الجنود والمستوطنين. استشهد 24 مواطنا بينهم صحفي، وأصيب عشرات آخرين بمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بعدما قصفت طائراتها الحربية استراحة الباقة غرب مدينة غزة. قالت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت استراحة الباقة بشكل مباشر خلال وجود عدد من المدنيين فيها، ما أدى إلى ارتقاء ضحايا بين النساء والأطفال بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المكان. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد الأمن الدولي. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إبين. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
قتلوا ابن عاقل مسلما، قتلوا ابن عاقل مسلما،
عين وفيض بالدماء، قتلوا ابن عاقل مسلما، قتلوا ابن عاقل مسلما.
ليتوفانا من بعيد قد دعي، غدر فيه الداعي ابن الداعي، لحسينا بعد وقت قد نعي، أكرمه علويا مؤمنا، قتلوا ابن عاقل مسلما، قتلوا ابن عاقل مسلما. معشار لم يعرفوا طعم الفداء، تركوا الحق وباعوا المسجد، سهم غدر لفؤاد سددا، دونما رأس على الأرض ارتمى، قتلوا ابن عاقل مسلما،
قتلوا ابن عاقل مسلما. وحسين يمساح الرأس الذبيح يطلب العون من الرب العظيم. يا إلهي يا رجائي يا كريم، انصر المظلوم واهلك ظالما. قتلوا ابن عاقيل مسلما، قتلوا ابن عاقيل مسلما. زينب تبكي فتبكي كل عين، أين مسلم يا أخي يا حسين؟ فأجاب الصبت بقلب حزين، نكس البيعة أعداء السماء، قتلوا ابن عاقيل مسلما، قتلوا ابن عاقيل مسلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل المراحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي نصحبكم من خلالها بين الأسرار البيانية لآية الذكر المبارك المجيد عبر برنامجكم آيات وأسرار.
برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع في هذه الحلقة التي سنواصل الحديث فيها من خلال الاستعانة بخبير البرنامج عن ظاهرة التشابه والاختلاف في البيان القرآني.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، كان حديثنا يدور في الحلقة المنصرمة من البرنامج حول قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه، حيث نرى أن من جملة نماذج التشابه والاختلاف الأخرى التي نراها في قصته عليه السلام مع قومه ومع فرعون، وهي كثيرة الورود، ذلك الاختلاف في التعبير الذي يطالعنا بعدما قابل موسى فرعون وأراه آيتي العصا واليد، فاتهمه فرعون بأنه ساحر مبين، وأمر جنوده أن يجمعوا ويحشروا له السحرة من مختلف مدائن مصر، فتم ذلك وحشر له السحرة، وجرت المباراة بين موسى وبين السحرة، فعرف السحرة الحق وأيقنوا بأن موسى رسول الله، فسجدوا لله وآمنوا به، فاتهمهم فرعون بالتآمر وأن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر وهددهم بقتلهم شر قتله.
ولما أخبر القرآن عن جمع كل ساحر من مختلف المدن اختلف تعبيره في الإخبار عن ذلك، فقال مرة ساحر عليم، وذلك في الآيات التالية من سورة الأعراف، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وقال تعالى مرة أخرى في سورة الشعراء على لسان الملأ، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فلماذا أخبر في سورة الأعراف بكلمة ساحر، ولماذا عدل في سورة الشعراء إلى كلمة سحار؟
للإجابة عن هذه التساؤلات نقول إن ساحر اسم فاعل، وسحار صيغة مبالغة من السحر، والسحار أبلغ من الساحر وأكثر علما بالسحر من الساحر، وكل من الساحر والسحار في السورتين موصوف بأنه عليم، والعليم صيغة مبالغة على وزن فعيل، والعليم أكثر تمكنا في العلم من العالم.
نعم أعزائنا، السياق في سورة الأعراف يناسب وصف كل قادم لتحدي موسى عليه السلام بأنه ساحر عليم، ويكفي هذا الوصف للإخبار عن علمه بالسحر. وأما السياق في سورة الشعراء فيناسبه وصف كل قادم للمباراة والتحدي بأنه سحار عليم وليس مجرد ساحر عليم، وبما أن اتهام السحرة بالتتلمذ على الساحر الكبير موسى عليه السلام على حد تعبير فرعون ليس موجودا في سورة الأعراف، فلا داعي لأن يوصف كل ساحر بأنه سحار، ويكفي أن يوصف بأنه ساحر عليم. أعزائنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن مستمعينا الأفاضل، لدينا محطة وهي اللقاء بضيف البرنامج، تفضلي منار.
شكرا لك الزميل أحمد، وننتقل إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يسرني أن يتجدد.
شكرا جزيلا، نحن كذلك. دكتور، هنالك آية أخرى تستوقف الانتباه يتجلى فيها التشابه والاختلاف، والذي تحدثنا عنه قليلا في الحلقة القادمة في التعبير رغم اتحادهما في الموضوع. نحن نقصد الآية 66 من سورة النحل والآية 21 من سورة المؤمنون، وبالتحديد في كلمة بطون التي جاءت متصلة بالهاء في الآية الأولى وبضمير المؤنث المفرد الغائب في الآية الثانية. حبذا لا توضح لنا.
نعم
أكثر.
من بين الآيات التي نلاحظ فيها هذه الظاهرة، ظاهرة التشابه والاختلاف، الآية التي تفضلتم بالإشارة إليها وهي الآية 66 من سورة النحل، وبالتحديد في كلمة بطونه أو بطونها. يعني ورد التعبير في الآية 66 من سورة النحل، قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. وهذا التعبير يعني جاء في يعني تعبير مشابه له في نفس الموضع، يعني في نفس السياق في سورة المؤمنون.
نعم.
الآية 21 قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. نلاحظ هذا التعبير. ترى ما هو السبب في ذلك؟ يعني التعبير بسيط جدا كما ذكرتم في الضمير. الضمير الغائب وهو الهاء جاء مذكرا في آية سورة النحل وجاء مؤنثا في آية سورة المؤمنون. فما هو السبب في ذلك؟ الحقيقة يوجد سبب في ذلك، والأمر لا يعود فقط إلى مجرد التنويع في التعبير. في الحقيقة هناك قاعدة يعني في اللغة العربية يذكرها علماء النحو، وهو أن الهاء هاء يعني الغائب المفردة تدل في العادة على الشيء القليل، على العدد القليل، وأما إذا أنثت هذه الهاء فإنها تدل على العدد أو المقدار الكثير. وهذه القاعدة هي التي توضح لنا السبب في هذا يعني التغير الطفيف في التعبير. فعندما قال تعالى في بطونه فاستخدم هاء الضمير، الضمير الهاء الغائب للمفرد لكي يدل على المقدار القليل. يعني هنا ذكر الله سبحانه وتعالى من بين النعم التي يعني تتمخض عن الأنعام اللبن فقط.
نعم.
ولذلك أشار إلى هذا اللبن بهذا الضمير وهو الضمير الغائب المفرد. أما عندما تحدث في سورة المؤمنون عن الأنعام لم يذكر كلمة اللبن.
نعم.
وإنما قال نسقيكم مما في بطونها.
بطونها.
وبالإضافة إلى ذلك قال ولكم فيها منافع كثيرة. فهنا يعني مقدار النعم التي ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرة، فكان من المناسب أن يذكر الهاء ضمير الهاء بشكل مؤنث. ضمير الهاء
يعني القاعدة الموجودة هي بأنه إذا الضمير كان مذكر يدل على القلة، كان مذكر
يدل على القلة.
وإذا أنث الضمير فيدل على الكثرة.
وهذا هو السبب في يعني هذا الاختلاف الذي نراه بين الضميرين في الآية.
دكتور نحن نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو. شكرا لك دكتور. أحبتنا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. وردت في القرآن الكريم مواضع أخرى عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع اختلاف في اختيار الألفاظ بما يتناسب مع السياق. والمهم أن نعلم أن كل المشاهد من القصة قد حصلت بالفعل، والمثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة في الآية 80 بعد 100 في قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
نعم أعزائنا، هنا نسأل هل قالوا أياما معدودة أو أياما معدودات؟ فمعدودات جمع قلة وهي تفيد القلة، أما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات. والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة. مثال ذلك أنهار جارية وأنهار جاريات، فالجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات، وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات، وجبال شاهقة أكثر من شاهقات. فماذا قالوا بالفعل؟
لقد قالوا الاثنين معا. ففي سورة البقرة مستمعين الأفاضل لما ذكروا بما فعلوه من آثام أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قالوا معدودة، فهم يحرفون الكلمة بعدما عقلوه، وهناك أمور عديدة يعرفون بها ويذكرونها. وقال تعالى يتوعدهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فجاء ردهم أياما معدودة. أما في سورة آل عمران فقد ورد التعبير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فلم يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعد بالحساب، فلما ذكروا بها قالوا أياما معدودات لأن الآثام التي ذكروا بها أقل. نعم، شكرا لك منار، وشكرا للدكتور الشحمان.
نعم أحبتنا الأفاضل، يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آيات وأسرار التي قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم شكرا لكم وحياكم الله، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
بكيت، بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين بالعبرات،
وفك عرى صبري وهاجت صبابتي، رسوم ديار أقفرت وعراتي،
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات،
لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات،
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات،
منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد المذكور في السورات،
منازل قوم يهتدى بهداهم فتؤمن منهم زلة العثرات،
منازل، منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات،
منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات،
منازل وحي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات،
ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعفو للأيام والسنوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأعظم الله أجوركم بمصابنا بالإمام الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. تهيأت القافلة الجليلة وبدأت المسير، وحدا بها حاديها يقطع المفاوز والمنازل واحدا تلو آخر، حتى وافى كربلاء لتبدأ من هناك
ملحمة العروج الملكوتي الدامي الصاعد إلى الله تعالى.
بوركت قافلة حاديها سيد شباب أهل الجنة، زين السماوات والأرض، وركبانها أعزاؤه من أهل بيته، وخلصاؤه من أصحابه، وممن التحق بهم من جنبات الطريق، قافلة لا أعز منها ولا أنفس، ولا أروع منها ولا أقدس.
لقد أراد الحسين صلوات الله عليه أن يجمع البشرية دفعة واحدة ثم يمضي بها سريعا في شجاعة فريدة محيرة لتجد نفسها وقد دخلت في حقيقة رضوان الله، يقودها حبيب الله وابن أحبائه. ذلكم هو الحسين بن رسول الله، الحسين بن علي ولي الله، الحسين بن فاطمة أمة الله.
نعم، في المدينة المنورة ثم في مكة المكرمة وعند اقتراب موسم الحج، طالما حرض الإمام الحسين عليه السلام جماهير المسلمين الذين نكسوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنبهوا وأن يصحوا وأن يفارقوا هذا الإخلاد الثقيل إلى أرض الظلام، دعاهم أن هلموا معي فأنا عازم على الذهاب إلى الله تبارك وتعالى، إن بقيتم منكفئين هذا الانكفاء ازددتم انتكاسا، فإنكم لن تحصدوا من حكم بني أمية ومن سيلي من بعدهم غير الخسار.
ومن وحي كلامه عليه السلام: إنها فرصتكم يا قوم لتخفوا إلى الله بأجنحة الشوق لتعودوا إليه من جديد، وأنا سأحج بكم حجا لم يحجه أحد، تكونون أنتم فيه الأضاحي أعلى منا كربلاء، وستذهبون إلى الله مصطبغين بلون الوفاء والإخلاص من دماء النحور والصدور، وستطوون في ساعة واحدة كل مراحل العروج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نمخر عباب بحر الحديث عن تجليات مولانا ومقتدانا الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه النافذة التي فتحناها لجمال أسماعكم الحسين سفينة النجاة.
نعم، ولبى نداء الحسين القدسي من لبى وهم قليل، وظل في الأرض من أشفقوا على أنفسهم فاختاروا السلامة. أعزائنا الكرام، أيها الأفاضل، وحن آخرون عليه فصدرت منهم اقتراحات وآراء باردة أن يؤثر البقاء أو الانزواء ولا يمضي تلقاء الموعد الملكوتي في كربلاء.
نعم، والتحق به في جنبات الطريق عدد من الناس، ثم سرعان ما انفضوا عنه لما صارحهم الإمام الحسين سلام الله عليه، كما تعرفين شيماء.
نعم.
أن الطريق سالك بهم إلى الشهادة لا رجعة عنها، وليس هناك انتصارات أرضية ولا غنائم دنيوية.
نعم، فظلت مع الحسين عليه السلام عصبة الوفاء قلة قليلة وصفوة مصفاتا، قد اختاروا أن يمضوا معه في طريقه إلى الساعة الأخيرة حتى عرجوا إلى الله أعلى وأغلى ما يكون الشهداء.
نعم، وقد تحسر المتخلفون وندم المعترضون وفشل المقترحون، وكيف يقترح على الإمام وهو حجة الله والعامل بتكليف الله؟ ولكن العقل قد يضل والفكرة قد يزل، وربما غلب الحب والخشية من القتل، والتعلق بسيد شباب أهل الجنة غلب ذلك كله على البصيرة وفهم معنى الإمامة.
فلما خرج الحسين سلام الله عليه من تحت الليلة التي كانت ليومين بقي من شهر رجب، متوجها نحو مكة المكرمة ومعه بنوه وإخوته وبنو أخيه الحسن وجل أهل بيته، أتاه أخوه لأبيه محمد بن الحنفية يريد أن يستوقفه قائلا له:
يا أخي، أنت أحب الخلق إلي وأعزهم علي، ولست والله أدخر النصيحة لأحد من الخلق، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي ومن وجبت طاعته في عنقي، لأن الله شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. تنح ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت.
وكان جواب الإمام الحسين عليه السلام وهو مشفق على أخيه يدرك محبته له وتعلقه به:
يا أخي، والله لو لم يكن ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية.
فقطع ابن الحنفية كلامه وبكى، وبكى معه الحسين عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، وجاء إلى الإمام الحسين عبيد الله ابن العباس وعبد الله ابن الزبير، فأشار عليه بالإمساك أي البقاء أو ترك الأمر، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه.
وكتب السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الملهوف على قتل الطفوف: ثم جاء عبد الله بن عمر فأشار عليه بصلح أهل الضلال وحذره من القتل والقتال، فقال له الحسين عليه السلام:
اتق الله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي.
وروى قطب الدين الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح أنه لما عزم الحسين عليه السلام على الخروج من المدينة أتته أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، فقالت له: يا بني، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء. فقال لها:
يا أماه، وأنا والله أعلم ذلك، وإني مقتول لا محالة، وليس لي من هذا بد، وإني والله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه، وأعرف من يقتلني، وأعرف البقعة التي أدفن فيها، وإني أعرف من يقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإن أردت يا أماه أريك حفرتي ومضجعي.
ثم أشار عليه السلام إلى جهة كربلاء، فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه وموضع عسكره وموقفه ومشهده. فعند ذلك بكت أم سلمة بكاء شديدا، وسلمت أمره إلى الله تعالى. عند ذلك أنبأها أبو عبد الله الحسين بمجريات كربلاء قائلا لها:
يا أماه، قد شاء الله عز وجل أن يراني مقتولا ظلما وعدوانا، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردين وأطفالي مذبوحين مظلومين مأسورين مقيدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا ولا معينا.
فقالت أم سلمة: وعندي تربة دفعها إلي جدك في قارورة. فقال لها عليه السلام:
والله إني مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضا.
ثم أخذ تربة فجعلها في قارورة وأعطاها إياها وقال:
اجعليها مع قارورة جدي، فإذا فاضت دما فاعلمي أني قد قتلت.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
ركبنا في سفينة الحب والعشق والتجلي والتضحية والإباء في سفينة الإمام الحسين، وقدمناها لحضراتكم وهي تمخر عباب بحر الوعي والبصيرة. شكرا لكم والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا نبض الإحساسي بأنفاسي هواك، القلب وما يهوى ولن يهوى سواك. يا نبض الإحساس بأنفاسي هواك، القلب وما يهوى ولن يهوى سواك. العشق الناسي في كل الحياة، قد عشت تتكتل، إذا أمسك لساني عيوني تتكلم، إذا أمسك لساني عيوني تتكلم. يا سهل وممتنع، يا واضح ومبهم، يا باني بكل شبر من الأرض معتم، يا باني بكل شبر من الأرض. حواس الخمسة مستشعر معاني الهام، مع الشغر بحياتي صاير محرر، مع الشغر بحياتي صاير محرر. هذا نسف أحزان شرياني شجاكا، والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا. هذا نزف أحزان بشير يعني شجاكة والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكة وقع الحزن قاسي في كل الحواس وقع الحزن قاسي
في كل الحواس
يا نبض اللي يا من لطف الله كله تجلب الطعفك يظل حي انت والمذبوح سيافك انا بعين البصيرة مميزة وصافك انا بعين البصيرة مميزة وصافك قبل لا تشوفك العين القلب قبل لا تشوفك العين القلب وحيد وشايل الكون على اشتافك تروي الدنيا كلها ويابس اشفافك تروي الدنيا كلها يابس اشفافك دون ما ريني بلا عين أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك إني دون ما ريني بلا عين أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك لله تقاسي في كل الحال
ما شاء الله لله تقاسي في كل الحواسي يا نبض الإحساسي في أنفاسي هواك فالقلب ولا يهوى ولن يهوى سواك يا نبض الإحساسي.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني أصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني بيزيشكيان يؤكد أن ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تهدد الأمن الدولي. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسهمت في خلق أزمات خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، دعا بيزيشكيان إلى تصحيح هذا السلوك وتطبيق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الوكالة تعتمد في تقاريرها على مزاعم كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي هو ليس عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الأمر الذي يزعزع الثقة في مؤسسات الرقابة الدولية. وأكد الرئيس بيزشكيان على أن قرار مجلس الشورى الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة بأنه رد